التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، واغفر لنا وتقبل منا يا رب العالمين. أحبتي في الله، يسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. ونأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ عادل؟ كل سنة طيبة حبيبنا.
بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير.
بخير، بارك الله فيك وفي أهلك ومالك وعمرك يا رب العالمين.
ولك بمثل المشاهدين،
بارك الله في جميع العالمين في هذه السنة، جزاك الله خيرا. سؤالان بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، ما الأجر والثواب في السعي لتزويج المسلمين والمسلمات؟
تزويج؟
الإنسان يسعى لأن يكون سبب في زواج الأخت بالأخ أو المسلمة بالمسلم.
حاضر.
السؤال الثاني، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الملح في الشفاء أو في العلاج أو كرقية؟ بارك الله فيك،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، معنا اتصال آخر. معنا الأخت إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
يا شيخ، كنت عايز اسأل سؤالين. اللي هو السؤال الاول، ان والدتي متوفية وكده، فاحنا دفناها في عين. فهل العين في عين؟ فهل العين حرام او التربة الاحسن؟
العين تقصدي تقولي الحسد يعني؟
لا،
معلش قولي تاني كده.
دفننا في أوضة كده اللي ما بيسموها العين.
مدفن يعني؟ مدفن؟ ماله بقى؟
مش في تربة يعني. فأنا كنت عايز أسأل، هي دي حرام أو إيه؟
طيب، أجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر. معانا الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت شرفك الله خير وبركة الله فيك.
وفيك بارك.
عبد الشيخ، معي سؤالين. السؤال الأول، هل الأفضل أن نحن نتوضا لكل صلاة؟
معلش علي صوتك كده يا أخو محمد، قول من الأول تاني.
ماشي. السؤال الأول، هل الأفضل لو أني فضلت على وضوءي أنه أنا مثلا أصلي بالوضوء أكثر من وقت، ولا الأفضل أنه أنا يعني أجدد الوضوء للوقت الثاني حتى لو كنت يعني فاضل على وضوء آية؟
حاضر. سؤالك الثاني.
سؤال الثاني، بارك الله فيك، ما هو العلاج يعني من التوتر يعني والتعصب ونحو ذلك؟
علاج إيه؟
العلاج من التوتر. أنا شخص يعني مش هتحمل أن أتوتر وأتعصب كثيرا، فما
علاج الغضب يعني؟ الغضب.
علاج الغضب، بارك الله
فيك. حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك فضيلة الشيخ كل سنة وأنت طيب.
بالصحة والسلامة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
معلش كنت أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل، إن فاتحة دكان في البيت وعندي ناس كتيرة أما تيجي من نصارى. فأختي دقت ضبط شعري وكده، فأختي قالت لي ما ينفعش اي حد يشوفك ما يكونش من المسلمين يشوفك من غير الحجاب. انا مش عارفه الشرع يكون ايه.
طيب حاضر. من النساء يعني تقصد النساء، من نساء غير مسلمات؟
ايوه، النساء غير مسلمين.
ماشي حاضر، اجيبك ان شاء الله.
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
جزاك يا مستر. طيب بالنسبة لسؤال الأخ أشرف، كان بيسأل عن مسألة أجر تزويج المسلمين والمسلمات أو السعي على ذلك. ده يدخل عموما في عموم قول النبي، عموم قول الله أولا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا شك أن الإعانة على الزواج والسعي في تيسير هذه الأمور من الإعانة على البر والتقوى، لأن الزواج يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى غض البصر وعلى إعفاف المسلم والمسلمة. كذلك له حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهذا كله نوع من التعاون الطيب، فيعني له أجر عظيم مبارك، والسعي على حاجات المسلمين له أجر عند الله، فهذا فضل عظيم ينبغي على الإنسان أن يحرص. لكن ينبغي على الإنسان مع ذلك أن يحرص على الأمانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. فليست المسألة توفيق الزواج فقط، وإنما تبيين حال الزوج وحال الزوجة بكل أمانة، إذا كنت يعني حال الخاطب والمخطوبة، لكي تكون الأمور على بصيرة. فالوضوح أمر غاية في الأهمية في هذه المسائل. لكن عموما السعي في هذا له أجره، وكما ذكرت والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان معانا اتصال الأخ عبد العاطي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
تفضلك الله يا عم الشيخ، زي حالك عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
تفضلك الله. انا شغال في العلاج البيطري.
ايوه.
وفي علاج بيبقى مثلا مش غالي قوي، بس ممكن نضرب له مشوار بعيد، فبنقدره مثلا بفلوس تانية يعني، بس تبقى بفلوس اضعف بكتير من العلاج اللي احنا شاريينه. هل هذا حرام او حلال؟
يعني بتجيب العلاج من مكان بعيد ولا ايه؟ مش فاهم.
يعني احنا بنجيب العلاج ده من مكان بعيد.
ايوه.
ونروح نديه لمواشي في مكان بعيد خالص.
ايوه.
بس طبعا احنا بنقدره بثمن غير الثمن.
بتزود على سعر عشان المواصلات.
ايوه، فهل ده يعني حلال او حرام؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر.
جزاك الله عنا خير وبارك الله فيك.
احسن الله اليك. معنا الاخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان يا شيخي وعندي اقتراح.
اتفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، يعني لما بنتدبر قول، يعني لما بنتدبر كلام ربنا ونقرأ الله يحب المحسنين، الله مع المحسنين، وبشر المحسنين.
أيوة.
حكاية المحسنين، وازاي ان المسلم يعرف ان هو من المحسنين؟
نعم.
إيه السؤال الثاني، كنت هتكلم عن قضاء الحوائج.
أيوة.
وإغاثة اللهفان ومثل هذه الأمور اللي هي يعني تكاد تكون انتهت في المجتمع. عايزين نحيي هذه، يعني عايزين نتكلم عن جبر الخواطر، قضاء الحوائج، إغاثة اللهفان، الرحمة بالضعفاء، العطف على الضعفاء.
نعم.
يعني كلمونا ربنا يباركنا فيك ورب في هذه المعين
بإذن الله. حاضر.
الاقتراح، أنا كنت عايز أقترح على قناة الرحمة المباركة ربنا يبارك لنا فيكم، إن 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 مثلا لما شيخ من المشايخ يعني يسجل برنامج، يعني زي مجلس أو درس أو كده، هو يعني إيه، يخلي لو البرنامج مدته ساعة مثلا يدينا ربع ساعة أو نص ساعة عشان اللي عنده سؤال، يعني إيه، ويبقى بدل ما يكون تعلم غير مباشر يبقى تعلم
احنا
مباشر.
احنا عاملين برنامج كامل للفتاوى أو للأسئلة. طيب عموما الرسالة وصلت للقناة، ولو حبوا يكملوا يبقى ما إن شاء الله. معانا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، عايز أسألك سؤالين.
اتفضلي.
بس بالله عليك تريحني، معلش انا اسف.
اتفضلي.
والسؤال الاول، انا عارفه ان شغلك لو ان الواحد يشتغل في شركه سجاير حرام، انا عارفه.
ايوه.
انا بقى كزوجه حرام ربنا يعني ما يكونش حابب مني ان انا اعيش مع الشخص ده، او انا لما اجي ادعي، عشان من ضمن عدم اجابه الدعاء ان الواحد يكون بياكل يعني حاجه مش حلال، فممكن يا ربنا ما يستجبليش عشان كده.
حاضر.
السؤال الثاني،
اتفضلي.
انا الزوج اللي انا عايشه معاه ده انا بربي عياله الاثنين.
اي
فهم بصي يعني الحمد لله يا رب الحمد لله انا راضيه، انا مش ما عنديش اطفال، فهم متعبين جدا. فبيجي عليا وقت ببقى نفسي او بقول لنفسي ام يعني يروحوا لام لوالدتهم او حاجه، فكده انا عملي اللي انا بعمله بيروح.
بتبقى عايزه توديهم لوالدتهم يعني عشان تعبانه منهم؟
بيجي عليا وقت بس وبيجي عليا وقت خلاص عادي يعني انا برضه بالامر الواقع. فانا بقول يعني ما هي موجوده عايشه الحمد لله، فانا بقعد اقول من كتر تعب العيال او كده انا بقعد اقول طب يروح.
ايوه ده ساعه الغضب مش كده؟ ساعه الغضب.
ايوه بس فانا كده يعني بيني وبين ربنا كده عملي راح حباء كده.
حاضر حاضر.
فاهم يا شيخ؟
فاهم فاهم. اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. معانا ام محمد.
الو.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
ايوه فضلت الشيخ.
اتفضلي
حضرتك. انا متجوزه بقالي 8 سنين ومعايا طفلين.
ايوه.
وحضرتك يعني هي حاجه يعني انا حاسه ان هي محرجه شويه. انا جوزي ما بيصليش وعارفه ان هو في حاجات غلط كتير قوي بيعملها.
نعم.
بس انا بحاول اغير منه على قد ما اقدر. انا كمان كنت مقصره يعني متجوزه وانا صغيره، ما كنتش مثلا ملتزمه بالصلاه قوي.
تمام.
ما اعرفش التسبيح والاستغفار قوي. يعني دلوقتي بحاول على قد ما اقدر احافظ على الصلاه
واصلي
على النبي والتسبيح والاستغفار وكده. حضرتك انا ممكن ازاي اغير من جوزي؟ بكلمه على قد ما اقدر يقول لي مالكيش دعوه ما تتدخليش انت صلي انت وما
يعني سؤالك عايزه تغيري ازاي؟
ايوه. وحضرتك انا عليا وزر ان انا مثلا مستمره معاه وهو ما بيصليش، ومثلا في اوقات ما بيصومش.
هو ما بيصليش مطلقا ولا بيصلي احيانا واحيانا لا؟
حضرتك لا ما بيصليش خالص، وانا ما اقدرش اسيب ولادي، وحضرتك عارف يعني الصلاه والكلام ده ما اقدرش اتخلى.
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله.
متشكرك.
معانا الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
دلوقتي كده يا شيخ انا كنت عايز اسالك بس سؤال كده. عندي والدي ووالدي في دايما كده جايين على زفت كده فحملنا عليا في الكلام شويه.
بيجي عليك في الكلام؟
بيجي عليا دايما كده بالكلام انا وهي، ودايما هي زفت عندي يعني ما منهاش اي مشاكل وكده، وانا مش عاوز يعني ازعلهم برضه.
بالنسبه لزوجتك يعني مع والدك؟
ايوه بس انا دلوقتي يعني قاعد لوحدي وكده، ودايما كده لما بيحصل اي حاجه دايما هم يعني ها يحملوا عليا يعني شويه.
عليك ولا على زوجتك؟
عليا وعليها.
طيب تمام. سؤالك تتعامل معاهم ازاي يعني؟
والله بتعامل معاهم بكل الطيبه يعني، وما بزعلهم برضه ولا في اي حاجه، بس دايما كده يعني.
سؤالك ايه؟ سؤالك ايه؟
سؤالي يعني دلوقتي الواحد يعمل ايه معاهم يعني برضه، عشان برضه مش عاوز يعني ابين اللي انا زعلان منهم ولا اي حاجه.
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله.
طيب ماشي شكرا يا شيخ.
عليكم. عفوا. معانا الاخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت القرض للجواز وكده يعني.
قرض للزواج؟ في متاح ليك ان اموال غير القرض، وانت عايز القرض ليه؟ مش قادر تتجوز خالص من غيره ولا عشان تكمل الجهاز؟
لا ما فيش خالص.
اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب نجيب على بعض الاسئله ان شاء الله ثم نكمل بقيه الاسئله ان شاء الله. طيب ممكن بعد الاخ طارق نحاول ندي فرصه للاجابه. طيب معانا الاستاذ طارق.
ايوه تحت امرك.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي مشاكل في البيت عندي بيني وبين مراتي.
اتفضل.
المدام بتاعتي. فحضرتك يعني انا رميت عليها يمين الطلاق.
اللفظ اللي قلته ايه؟
قلت لها عليا الطلاق بثلاثة منك، لو انت خرجتي تبقى محرمة على زي ام واختي
الاثنين كده مع بعض. قلت عليا الطلاق ومحرمة عليا.
ايوه
قلت محرمة عليا زي ايه؟
زي ام واختي، لو خرجت من ورايا بدون علمي تبقى طالق.
وتقصد تطلقها ولا تقصد تهددها؟
لا هو تهديد بس حضرتك،
بس قلت عم حرم عليا زي ام واختي.
ايوه بس انا كنت حضرتك طلقتها مرتين، يعني برضو كنت في ساعه عصبيه او ثلاث اربع مرات، وكنت رحت عند الشيخ.
يعني ايه ثلاث اربع مرات؟ الطلاق مرتين بس، ازاي يبقى ثلاث اربع مرات؟
يعني حضرتك لما بيبقى في مشاكل بتعصب.
الالفاظ اللي بتقولها قلت انت طالق صريحه قبل كده ولا قلت عليا الطلاق بس؟
لا عليا الطلاق بس.
ما قلتلهاش قبل كده انت طالق؟
لا قلت لها حضرتك، قلت لها خمس مرات قبل كده.
كم مره قلت لها؟ قلت لها انت طالق كم مره؟
قلت لها انت طالق خمس مرات، بس هي ما كانت طالعه بقى.
خمس مرات ازاي؟ بقول لك ايه يا خطارك، الله يكرمك. انا هجاوبك على السؤال الاخير ده، لكن عدد الطلقات ده محتاج ان انت تتصل ان شاء الله حتى خارج الحلقه وتحكي لنا بالظبط عدد الطلقات والالفاظ، لان ما فيش حاجه اسمها طلاق خمس مرات. ربنا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان. معايا؟ فاحنا هجاوبك على الطلقه الاخيره، اما مشكله عدد الطلقات اللي فاتت دي محتاجه تجلس وانت وهي قصاد بعض وتحكي الالفاظ وعدد الطلقات مع بعضها البعض. تمام، بارك الله فيك. طيب ان شاء الله نجيب على بقيه الاسئله الوارده، وبعدين ان شاء الله نكمل اخذ الاتصالات ان شاء الله. كان معنا اخونا الاستاذ اشرف كان بيسال هل ورد استعمال الملح في الرقيه عن الرسول؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الملح في مساله الرقيه الشرعيه، انما كان بتلاوه بالاذكار الوارده وكذلك بعض نصوص القران الوارده في الرقيه مثل الفاتحه والايات من سوره البقره وكذلك أواخر سورة المؤمنون إلى آخره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لهذا الباب. لكن عموما في شأن الرقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فذهب بذلك بعض العلماء إلى أن الرقى مفهومة المعنى الواضحة السليمة إذا ثبت نفعها أو أي شيء ثبت نفعه في مجال الرقية طالما أنه هو لا يدخل فيه نوع من الشرك أو المحرمات يصح للإنسان أن يستخدمه بعد أن يستخدم الوارد عن رسول الله، والاقتصار على الوارد أفضل بلا شك. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كانت عندنا الأخت إسراء بتسأل في تقريبا في مدفن في الصعيد، تقول مدفن عين تقريبا، تقصد أنه هو تحت الأرض أو ما شابه. عموما الدفن، لأن طبعا واضح أن العين هي تقصد بها صفة دفن معينة مش واضحة لدي قوي، لكن عموما المقصود صورة الدفن الحلال أو الشرعي على صورتين، حاجة اسمها الشق وحاجة اسمها اللحد. فإذا كانت العين تحت الأرض وبعد ذلك وحطينا الجسد المتوفى بجوار الحائط وقفلنا عليه بطوب ثم ردمنا، ده اسمه اللحد. لو احنا العين دي قفلنا عليها وحطينا تحت الارض زي ما تقولوا، حطيناه في جنب وغطينا على الجثه بشيء اخر غير التراب، حجرنا عليها بشيء من الطوب وقفلنا عليه ثم ردمنا، فايضا هذا جائز ولا حرج، فكلاهما جائز. ايوه تمام. انا طبعا بيكلمني يا اخونا الحجاج لانه من الصعيد، ففاهم ان هو بيقول عندنا في الصعيد، والسؤال كان جاي من الصعيد جزاه الله خيرا، بيقول ان الدفن عندهم علشان الجبال وكده بيدفنوا مترين تحت الارض، وده مطلوب ان يبقى فيه ان اعماق علشان خاطر ما يتعرضش الجثه لشيء من هذا. فاذا كان اعمقه هكذا وبعدين حطينا الجثه وقفلنا وغطيناها بشيء ثم قفلنا، ما فيش اي اشكاليه، وهذا الدفن صحيح ولا حرج فيه البتة، والله تعالى اعلى واعلم. طيب معانا بعد ذلك الأستاذ محمد كان بيسأل هل الأفضل الصلاة بالوضوء أو تجديد الوضوء؟ الأصل في ذلك أن الإنسان إذا توضأ الوضوء له أجره، لكن إذا لا يعتقد أنه لا تصح الصلاة إلا بتجديد الوضوء. الثابت وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ وضوءا جديدا لكل صلاة، بدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الغزوة الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعل، فدل على إن غالب فعل النبي والأصل أنه بيتوضأ لكل صلاة. فقال له النبي: عمدا فعلته يا عمر، أي فعلت ذلك عمدا من أجل أن أبين أن الوضوء لكل صلاة على الاستحباب ولكن لا يشترط. فالوضوء بإساط أكثر من صلاة وضوء واحد جائز، لكن تجديد الصلاة الوضوء غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله أجره، لكن لا يعتقد في ذلك أنه له أجر مخصوص زيادة عن أجر الصلاة، لأن في حديث ضعيف هو الوضوء على الوضوء نور على نور، هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما من باب التأسي أن الإنسان يغالب فعل النبي الوضوء لكل صلاة، ومع اعتقاد أنه لو توضأ بأكثر من صلاة بوضوء واحد فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. طبعا هو بيسأل عن الأفضلية، فالأفضلية تجديد الوضوء. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. كان بيسأل أيضا عن مسألة علاج الغضب وإنه بيغضب بسرعة. دائما بنقول إن الإنسان لما يغضب عليه إن هو يمسك نفسه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يذكر الله سبحانه وتعالى، يكون حريص إنه ما يأخذش قرار وقت الغضب أو ما يديش ردة فعل وقت الغضب، لأنه عارف إن هكذا إن دي ردة فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي بقوله: لا تغضب مرارا. فالأصل الإنسان يعلم إن هو يحرص على عدم الغضب ويصبر نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، وإنه يغير من مجلسه، فإذا كان واقف يجلس، إذا كان جالس يحاول إن هو يضجع، ولا بأس لو توضأ أيضا من أجل إن هو يذهب عن نفسه ثورة الغضب، ويعلم أن الحلم خلق علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة هو أشج بني عصر: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالحلم صفة يحبها الله، يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يأتي إلا بالتعود، الإنسان يجاهد نفسه. فجاهد نفسك أكثر من مرة على ذلك تجد، وعدم سرعة رد الفعل تجد خيرا كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا الأخت أم محمد كانت بتسأل بتقول: هل يصح لغير المسلمات رؤيتها بدون الحجاب؟ الأقرب في هذا المقام إن هي تراها برؤية المسلمة بلبس المحارم، يعني بلبس المحارم، يعني على قدر الوجه والكفين ولبس وأسفل القدم لا حرج في ذلك، لكن أكثر من هذا لا ينبغي. وهذا عام عموما في العورة مع النساء وعموم النساء، فهذا الأقرب في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. فما فيش حرج ان انت تكوني بلبسك اللي انت اللي هو لبس البيت العادي اللي هو لا يكشف عن الصدر ولا عن الركبتين وما شابه، انما يكون تغطية من اعلى الصدر الى ما اسفل الركبتين، فهذا جائز على الراجح والله معي، والله تعالى اعلى واعلم. وان كانت يعني إذا كان الحجاب أو الشيء أستر يكون أفضل، والله تعالى أعلم، لكن نتكلم على الجواز. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، لأن لا أعلم دليلا يمنع من ذلك. بالنسبة لأستاذ عبد العاطي بيتكلم على أنه بيشتري الأشياء من علاج بيطري وبيروح يوديه مكان بعيد، فبعد ذلك بيحط سعر. الأصل أن أنت بتحط سعر جهدك وده فوق سعر السلعة، بس أنت ما توهموش ان ده سعرها، يعني يبقى فاهم ان انت واخد جهدك علشان خاطر انت شاريها من مكان بعيد، وبتقول برايح موديها المواشي في مكان بعيد، فيبقى فاهم ان انت واخد، ما توهموش ان ده سعرها الاصلي، انما انت بتديله بتحط سعر اللي انت بتكسب بيه اللي انت بتبيع بيه، وكذلك بتضيف عليه جهدك بالنسبة للمشوار وبالنسبة للمشقة نتيجة الاتيان الذهاب لمكان بعيد، فلا حرج عليك، بس تبين أن أنت ضايف جهدك. بارك الله فيك على يعني، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كان عندنا الأخت شيماء بتتكلم يعني بتقول إن في آيات كثيرة بتحث على مسألة الإحسان طبعا، وأن الله مع المحسنين، معية من الله سبحانه وتعالى، وإن الله يحب المحسنين. كيف يعرف الإنسان نفسه أنه من المحسنين؟ الإحسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان له معنى قلبي في مقام من مقامات الدين وهو مقام الإحسان، وهو أن الإنسان يكون مستحضر دائما أثناء عبادته، أثناء أعمال الخير، أثناء القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه يقف أمام ربه سبحانه وتعالى أثناء عبادته لله عز وجل. فإن لم يرتقي لهذا المقام فعندئذ يستحضر مراقبة الله له، فيفعل العمل بإخلاص ولا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ينضاف إلى ذلك إتقان العمل، يكون الإنسان المحسن بإتقان العمل. قال الله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمحسن في العمل هو المتبع الذي يفعله بإخلاص لله وباتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا في الإحسان حاجة ظاهرة وحاجة باطنة. الشيء الظاهر في الإحسان أننا دلوقتي الشيء اللي نلاحظه أو أراعيه أثناء فعل العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا رياء ولا سمعة. الشيء الثاني اللي بعد ذلك يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراعي مع دول أثناء فعل العمل بقلبي أنني واقف أمام الله فأتقنه على قدر ما أستطيع، أو على الأقل أتقن العمل لأن الله يراني. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. الحديث عن القضائج الحوائج والكلام عنها وعن الأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى في لقاءات كثيرة بتعرض على القناة، بارك الله في أهل العلم وفي كل القائمين على الرحمة، وكذلك المشايخ والعلماء الذين يتحدثون عن هذه، وفي برامج للأداب وللأخلاق، ونحن أيضا في برنامج قضايا معاصرة لنا إن شاء الله سنقبل على مسائل الأخلاق والأداب ونأخذها بشيء من التوسع. لكن في الجملة كلام عن هذا ينبغي أن نعلم أو يجعلنا نعرف قيمة الأخلاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق الحسن الخلق يؤدي إلى القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإلى ويعلم العبد أنه اتصف بصفة يحبها الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، مش الأخلاق الحسنة فقط، إنما الرقي في الأخلاق. فهذا أمر عظيم يحتاج إلى ضربة، وكلما ازداد الإنسان يعني حسن خلق كلما ازداد قربا من ربه وعلوا في الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني لو لم يكن فيه إلا هذا لكفى، فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه من التجمل بصالح الأخلاق. كذلك كان عندنا الأخت أم عبد الرحمن بتسأل عن مسألة الشغل، إذا كان الزوج بيشتغل في شيء فيه حرمة الآن وهي عايشة معاه، فهل دعائها لا يستجاب في هذا المقام؟ هنا بنفرق يا أختي بين صورتين. الصورة الأولى الزوج دخله كله حرام ولا له دخل حلال ودخل حرام؟ فلو هو له دخل حلال ودخل حرام ففي هذه الحالة انت بتاخدي مصاريفك منه في البيت على أساس الدخل الحلال المطلوب منه وبتعيشي طبيعي ان هو مطلوب يصرف عن على الاسره، وبتنصحيه يبتعد عن الحرام ما استطعت الى ذلك سبيلا، وتنصحيه في الله عز وجل ان يبتعد عن ذلك، وان ده له وبال على الانسان في حياته الى غير ذلك. فان ابى بتاخدي على القدر الحلال اللي هو بيدخله في البيت، وما فيش عليك حرج في ذلك، ودعائك لا علاقة له طالما ان انت تتحري الحلال، فعندئذ لا تأثير عليك في هذا، لكن لا تأخذي منه كماليات وأشياء أخرى. أما إذا كان دخل الزوج حرام صرف، هنا ينبغي أن تكون هنا وقفة مع هذا الدخل، لأن الدخل الحرام الصرف هذا هيدخله على أهل البيت، فعندئذ يلزم الزوج بأن يعمل عملا حلالا ويصرف على البيت من الحلال ويبتعد عن الحرام، وإلا ففي هذه الحالة لا ترضى المرأة بأن يدخل عليها أو أن تأخذ الحرام. طيب هي مش هتقدر تبعد وعندها مثلا أولاد ومش هتقدر تكفي نفسها، فذهب فريق من أهل العلم أنها في مثل هذه الحالة تأخذ على الكفاف، لأنه هو مطالب إن هو يطعمها ويسقيها، فالمال حرام في حقه، لكن هنا الأصل يعطيها على الكفاف، يعني على قدر المطعم والمشرب والنفقة اللازمة، ولا تأخذ منه كماليات إلى أن تجد مخرجا، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. لكن على كل عندنا باب في الدين، باب النصح وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا زي ما الواحدة كده يعني هقولها لك بصراحة، بتقف واقفة لما تحس إن جوزها بيكلم واحدة أو بيعصى ربنا في شيء محرم، وبتقف واقفة وبتكلم، كذلك في المكسب الحرام الدخل الحرام سواء كان مختلط أو صرف، نقف وقفة لله عز وجل، ننصحه ونرجو هدايته، ندخل بعض أهل الفضل وبعض أهل المروءة لينصحوه في الله وليأخذوا بيده ليعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني خلاصة ما يقال في هذا المقام بين اللي احنا نعمله وبين كيفية الإنفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. فخذي ما يكفيك بالمعروف ولا تستكسري إلى أن يعمل بالحلال. هذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. طيب بتقول إن هي أطفال زوجها أحيانا نتيجة النرفزة والغضب بتقول يا ريت يروح عند أمهم، هل كده أجرها ما بيضيعش في هذا المقام؟ الإنسان يمسك نفسه ما استطاع، وإن شاء الله الأجر ثابت في أعمالك السابقة، لكن كن في وقت الغضب يصدر لفظ أو لفظين أو شيء، هذا لا يعني يؤثر على باقي العمل، لكن نحرص على أن نضبط ألفاظنا ما استطعنا، وإن إحنا يعني نتعامل مع الأطفال على أساس إن هم يعني غير مكلفين ويحتاجوا إلى رعاية ويحتاجوا إلى ضبط والحنو عليهم ورعايتهم، له أجر عند الله سبحانه وتعالى. فأنت على كل الأحوال مأجورة، لكن نمسك نفسنا ما استطعنا. لكن سؤالك هل اللي فات راح؟ لا اللي فات ما راحش، لكن نضبط نفسنا في اللي جاي إن شاء الله عز وجل. طيب كان عندنا الأخت أم محمد بتقول ان هي طبعا زوجها عندها طفلين برضو نفس الفكره، جوزها لا يصلي، ماذا تفعل؟ بارك الله فيك، احرصي مع هذا الزوج. طبعا سالتها هي بيصلي شويه ولا ما بيصليش خالص، قالت ما بيصليش خالص. طبعا دي كبيره من اكبر كبائر، من الاكبر الكبائر، لان العلماء اختلفوا في تارك الصلاه، هل خرج من المله أم أنه على فاسق وعلى أكبر كبيرة من كبائر الإسلام. فترك الصلاة ليس بالأمر الهين، وخاب العبد الذي لم يرفع بها رأسه، فلذلك ينبغي أن ينصح وينبغي أن يبين له، وينبغي أيضا أن تفعل لذلك الجلسات، وأن تبيني أنك لا ترضي بالعيش معه وهو بعيد عن الله، تارك لفريضة من أهم الفرائض هي عماد الدين الإسلام، وتبين له ذلك وخطورته عليه وعلى دينه. يعني أقل شيء فيه أن هي من أكبر الكبائر، يعني ترك الصلاة أكبر من السرقة ومن الزنا على جرم السرقة وجرم الزنا، فهي ليست بالمسألة الهينة التي يسكت عنها. فينبغي أن ينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا كنت لا تستطيع، إذا كان لا يستجيب ولا تستطيع البعد عنه، فعندئذ داومي النصح بارك الله فيك، وداومي الأمر بالمعروف بين الفينة والأخرى، يعني من فترة لأخرى جدد النصح بالترغيب طارة، بالترهيب أخرى، بإدخال أحد طارة بمرات عديدة. إذا كان ليس في يدك شيء فأنصحيه على فترات متباعدة بارك الله فيك، إذا كنت لا تستطيع الانفصال وكان لا يستجيب. لكن أنا أقول قبل ما نفكر في الانفصال، دعوته والأخذ بيديه والمحاولة معه أكثر من مرة سنجد خيرا بإذن الله. ممكن الزوج أو الشخص أحيانا العاصي لما الإنسان يدعو إلى الله يستكبر ويظهر أنه غير مستجيب، فاللي بيدعوه ييأس. كانوا دايما يدرسونا في أصول الدعوة حاجة اسمها إحداث النكاية، يعني الإنسان البعيد عن ربنا احنا ما نزهقش من اننا ندعوه مهما ابدى ان هو لا يستجيب، هو بيبدي ظاهر ان هو ما يستجيبش، يعني مع الفارق قال الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. فاحيانا الكلام بالنصح بيجيب نتيجة، بس احيانا هو يستكبر عن ابداء ان هو استوعب. فاحنا نفضل نذكره بالله على فترات متباعدة، وفي اوقات نظن فيها ان هو يسمع الكلام، نظن فيها ان هو يستجيب، نأخذه بباب المحبة، وان انت عايزك تبقى زوجي في الجنة، ونبقى اريد ربنا يوسع عليك في رزقك ويبارك لك في عملك ويبارك فيك، وده مش هيكون الا بالقرب من الله ومن الصلاة. فمن باب المحبة طارة، ومن باب اسمعوا النصوص الخطيرة في شأن ترك الصلاة بل السهو عن الصلاة، قال الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال رسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فنبين له خطورة هذا طارة، وبالترغيب والكلام الطيب طارة سنجد خيرا بعد فترة، بس احنا نبذل ما في وسعنا. مع بعد كل هذا البذل إذا لم نجد خيرا ففعلي ما ذكرته لك بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. كان عندنا الأخ أحمد بيسأل على مسألة إن يعني والده أحيانا هو بيقول بيجي علي في الكلام، أو يعني هو يظن هو بيظلمه في الكلام هو وزوجته، أو لما بيتكلموا بيجي عليهم في الكلام، يعني بيتحملوا عليهم، يقصد يقول كده بيتحملوا عليهم في الكلام، فماذا أفعل وما هي طريقة التعامل في هذا المقام؟ أريد أن أقول في هذا الباب إن ما فيش مانع إن أنت لما تلاقي في تحامل عليك في الكلام إن أنت تبين للوالد وللوالدين. طيب أنا هأخذ هذا الاتصال وأكمل إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال. كان معانا الأستاذ خالد.
أيوة السلام عليكم أفندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معايا مبلغ من المال وكنت أريد إن أنا أحطه في بنك فيصل الإسلامي وأخذ من وراه عائد يعني شهري.
حاضر
شكرا
أجيبك إن شاء الله. نعم معانا الأخ سيف.
أيوة
تفضل أستاذ سيف.
لو سمعت يا شيخ بارك الله فيك
وفيك،
عايز أسأل على الخروج في سبيل الله كشخص ما عندوش علم يعني، لكن بيخرج في سبيل الله للدعوة.
يخرج في سبيل الله؟
يخرج في سبيل الله. أيوة عايز أسأل هل هو بدعة أم صحيح؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب فكان الأخ أحمد بيسأل كيف يتعامل مع والديه في هذا المقام. أنا عايز أقول لحضرتك إن الوالدين لهم اعتبار، إن بر الوالدين له أجره عند الله سبحانه وتعالى، وليس من البر الانتصار في الكلام عليهما، ولكن يصح أن تدفع الظلم عن نفسك. بمعنى إنه أتى عليك في الكلام فأنت تلطف معه في الخطاب ودافع عن نفسك أو عن زوجتك، فتقول يا أبتي يا والدي يا اللي ربتني يا اللي لك علينا كذا، يا اللي لك علينا الفضل، يا كذا، يعني أنت لا ترضى بالظلم ولا ترضى بكذا، وهذا الكلام أنا ما فعل مني كذا وما كذا. فلك أن تدافع عن نفسك أمام الوالدين وتظهر الحق الذي لك أو لزوجتك، لكن دون أن تخرج عن حد التلطف في الخطاب، لأن الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ففرق بين مسألة إن أنا أدافع أطلب حقي أو أطالب بحقي، أو أدافع عن حقي مثلا بيخبأ بيؤتى علي فيه أو بيغمض، وفي هذه الحالة فرق إن أنا أدافع عن ده، وفرق إن أنا أطلبه بطريقة فيها سوء أدب. فتستطيع أن تطالب، عايز أقوله باختصار، تستطيع أن تطالب بحقك دون أن تسيء الأدب، أو أن توضح موقفك لوالديك دون أن تسيء الأدب معهما في هذا المقام، وتعلم أن الصبر عليهما أيضا له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مع الدعاء لهما بالهداية وبالتوفيق وبالتيسير. فتدعو لهما في صلاتك وتنصحهما بتلطف ولين خطاب، وكذلك تبين وضعك أو وضع زوجتك المظلومة في نظرك بتلطف وبأسلوب طيب، فتبين لهما ذلك وثق تماما، واعمل الأشياء اللي تجلب المحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبوا، ادعو لهم في وشهم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فكل أعمال البر وأعمال الخلق الحسنة مع الناس، الإنسان بيؤجر عليها، بيؤجر عليها أكثر مع الوالدين، فبتؤجر عليها أكثر. فأنت ادفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، بالأعمال الطيبة، بالابتسامة، بالكلمة الحلوة، بالتلطف والتأدب في الكلام، مع أنك توضح موقفك تجد خيرا عظيما. دايما الأخلاق الحسنة بتأثر القلوب، بتأثر القلوب. فأنت حاول أن أنت تقابل السيئة بالحسنة، وتدفع بالتي هي أحسن، وتعامل بالتي هي أحسن وبالأسلوب الطيب، ستأثر قلب والديك وستجد خيرا عظيما بإذن الله. هذا طبعا مع الدعاء بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام. معنا الأخ عبد الله بيسأل عن يريد أن يقترض للزواج. أقول لك حبيبي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا كان الإنسان يسعى لأن يعف نفسه فليسعى بالحلال، فإن كنت لا تستطيع من المال فلك أن تقترض قرضا حسنا. تقترض قرضا حسنا يعني حد يديك قرض ليعينك على الزواج، وبس ترد له بنفس المبلغ وليس بمبلغ أكثر منه، لأن القرض إذا جر نفعا فهو ربا. لكن أنت تأخذ قرض ربوي، لا تأخذ قرضا ربويا من أجل الزواج. طب ما استطعتش أن أنت تجيب قرض الحسن في هذا المقام، عندك صورة تانية أجازها بعض العلم عند بعض أهل العلم عند الحاجة، منهم العلامة الشيخ ابن باز، وهي مسألة اسمها التورق بالقاف. يعني إن أنا مثلا بتكون شاري شيء مثلا معين بالقسط، وبعد ذلك بتروح تبيعه لشخص آخر غير الشخص اللي انت اشتريته منه كاش، فعندئذ بيحدث لك الورق، يعني مال تقدر من خلاله انك تعين نفسك على الزواج. هذا لا نحبذه مطلقا، انما عند الاحتياج مع وجود القدرة عندك على سداد الأقساط، يعني تجد من نفسك قدرة على سداد الأقساط. أما لو لم تجد من نفسك قدرة على سداد الأقساط فلا يحل لك أن تفعل، لكي لا تأكل أموال الناس بالباطل. لا، فهذا صورة بديل عن الربا، كان يفتي بها بعض أهل العلم بديلا عن الوقوع في الربا للمحتاج. لم يتيسر هذا ولا ذاك فعليك بالصوم، أي الإكثار من الصوم، فإنه لك وجاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسلك سبل الحلال ستجد خيرا عظيما، وخذ بادرة وحاول أن تتزوج. مش لازم تتزوج بالعادات اللي موجودة للناس، المبالغة في التكاليف وما غير ذلك. ابدأ بتكاليف على قدر استطاعتك وستجد عونا من الله، لأن ثلاثة حق على الله عونهم: منهم الناكح يريد العفاف. أسأل الله أن ييسر لك ولجميع شباب المسلمين الزواج. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب بعد ذلك كان عندنا الأخ طارق بيسأل أن في مشاكل مع زوجته، وكان بيقول لها علي الطلاق، وبعد ذلك بيقول لها وتبقى محرمة علي زي أم واختي لو خرجت. كلمة محرمة علي زي أم واختي دي فيها حاجة اسمها كفارة ظهار. كفارة ظهار بتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع صيام شهرين متتابعين هتطعم 60 مسكين، هتطعم 60 مسكين. فهذا يعني كي زي وجبة غدا كده تكفي 60 مسكين، أو وجبة لكل مسكين على 60 مسكين، ده كفارة الظهار. لفظ علي الطلاق اللي أصبت بالتهديد ده عليه كفارة يمين. فأنت دلوقتي جمعت بين لفظ علي الطلاق وأصبت بالتهديد في كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، مش قادر هتصوم 3 أيام. طب لفظة الظهار الصريحة، لأنك ما قلتش محرمة علي بس، إنما قلت محرمة علي زي أمي وأختي، ودي موضوع للتطليق في للظهار، ففي هذه الحالة عليك كفارة ظهار لأنك ظهرت من زوجتك. فهذا بما يخص اليمين الأخير، فعليك كفارة يمين وكفارة ظهار عشان اليمينين اللي انت حلفتهم مع بعض دول، واحد ظهار وواحد يمين. أما بالنسبة للطلقات الأخرى فكما قلت لك عليك أن تجلس مع أحد من أهل العلم وتكون زوجتك معك وتحكي عدد الطلقات بالضبط والألفاظ، لأن مسألة الفروج يحتاط ليها، ما ينفعش أقول ده أنا مطلق 5 مرات و6 مرات. تجلس مع أحد وتعرفه كل مرة كانت إزاي واللفظ اللي قلته فيها إيه، دي مسألة ليست بالهينة، دي مسألة تتعلق بالفروج، تتعلق بالحرمات، فينبغي أن تراعي ذلك. فأسارع في أن تجلس مع أحد من أهل العلم أو اتصل خارج الحلقة بارك الله فيك، واعرف كل لفظة قلتها، قلت اللفظة إيه والمرة الأولى كانت إيه واللفظة اللي قلتها إيه والمرة الثانية كانت إيه، وخذ الفتوى على ذلك، لأن ما فيش حاجة اسمها تطليق أكثر من 3 طلقات. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. فأنا جاوبتك على سؤالك الأخير، لك محتاج تفصل وتجلس مع أحد تحكي له الطلقات اللي فاتت بارك الله فيه. كان عندنا الأستاذ خالد المتصل أخيرا، آخر اتصالين كانوا معنا. الأستاذ خالد كان بيقول في مبلغ في بنك يريد أن يضعه في بنك إسلامي أو بنك ظاهره إسلامي، وعندئذ يأخذ الريع بتاعه. طبعا يعني خلاصة المقام، البنوك اللي ظاهرها إسلامي أنت لك التعامل بالظاهر معها، لكن هي لا تخلو عن الوقوع في بعض الأخطاء في بعض التعاملات. لذلك أحبذ لك إذا كنت ستأخذ الريع تحاول تتصدق بنسبة من هذا الريع، يعني صعدها بعض أهل العلم إلى 30% تقييما للأخطاء التي قد تحدث في هذا المقام. فلك أن تتعامل بالظاهر، والله تعالى أعلى وأعلم على الراجح معي في هذا الباب، وتأخذ الريع لكن تصدق بجزء منه، يعني من باب يعني أن أنت تقي نفسك أي شبهة. وإن أخذت بالظاهر وكنت محتاج للريع كله فلك الظاهر بارك الله فيك. كان آخر سؤال معنا، كان عندنا الأخ سيف كان بيسأل عن مسألة الإنسان بيخرج في سبيل الله أو ما شابه. أنا يعني ذكرت قبل ذلك إن الأصل الإنسان أي عمل فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، كاعتكاف، كذكر، كصلاة، كتعاون على البر والتقوى، يجوز للإنسان أن يفعله، لكن دون أن يتعصب لاتجاه أو دون أن يتعصب لجماعة أو دون أن ينتمي لاتجاه أو دون أن ينتمي لجماعة أو يتحزب بذلك، لأن هذا التحزب يعني فيه إشكالية شرعية، وإن الإنسان بيوالي ويعادي بسبب التحزب على اتجاه بعينه أو على طائفة بعينها، ويرى نفسه إن هي جماعة المسلمين، أو دون أن يشعر بتبدأ بنية حسنة ويجد نفسه بيتعصب لها ويوالي لها ويعادي لها. والأصل نحن موالتنا للدين ككل وللإسلام ككل، وقد قال الله سبحانه في شأن المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل، فنحن نحب الأصل للإنسان لا يتحزب على الأمة ويقول هو سماكم المسلمين من قبل ويتعامل مع عموم المسلمين بهذا المبدأ، لكن ما فيش مانع إن أنا أتعامل في أعمال الطاعة دون تعصب كالاعتكاف أو غيره. هذا خلاصة ما يقال. معنى اتصال أم إياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حضرة الشيخ عندي سؤالين.
اتفضلي.
أنا جوزي ألو.
اتفضلي.
جوزي مسافر ومش موجود معايا يعني، بس فجوز أخته بيتكلمني على النت وكده، بس يعني ما فيش حاجة عيب أو كده، لا اللي هو مثلا ايه، هو يكلمني مثلا عاملين ايه، نهزر مع بعض على النت كلام يعني، مش صوت كتابة بس. فكنت عايز اسال ده، هو ده حرام ولا حلال؟
تمام.
وهل ان اقول لجوزي
شوف
ولا
انت
ما
قلتي
اقولوش
كلمة،
اعمل مشاكل؟
اسمعيني يا اختي ام اياد وانت
نعم
معايا على الهوا كده، اسمعيني.
نعم
انت قلتي بتكلم معاه وبهزر معاه، تمام؟
ايوه
لا يجوز.
لا
الواحدة
يجوز.
لما تتكلم مع واحد غريب دلوقتي معايا انت ازاي؟
هو يبقى جوز اخته.
ماشي، زوج اخته اخوه ما تفرقش، هو بالنسبة لك غريب عنك، تمام؟ ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحم قال الحم الموت، اللي هو قريب الزوج. ليه؟ لانه في داعي للكلام. فحكايه ان واحد يسال عن واحده ويسال عن احوالها وتبدا بكده توصل للهزار، يعني رفع التكليف، دخلنا في الحرام، تمام كده؟ ففي هذه الحاله دي مدخل من مداخل الشيطان، فنستعيذ بالله تقفلي لهذا الوضع، انت بايدك تقفلي، ما لا تجيبي على سؤاله ولا تجيبي عن، هو مش مطالب انه يسال عنك ولا انه يعرف احوالك، تمام كده؟ انت
تمام.
ليكي زوج بيصرف عليكي وبيراعيكي ومتغرب علشان خاطرك وعشان خاطر ولادك، جزا الله خيرا، فانت تراعي حرمه بيتك وما تفتحيش باب للشيطان. دي ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، دي خطوه تتلوها خطوات. احنا بنقول الاول ما فيهاش حاجه، لا وصلت للهزار، يعني وصلت لرفع التكليف، رفع الكلفه يؤدي للوقوع في الايه؟ في الحرام. فنبعد عن هذا. سؤالك الثاني.
سؤالي التاني يا شيخ، ان انا كنت حاطه مبلغ في البنك، فهل ان انا اخد يعني الفوائد اللي عليه هل هي حرام او
بنك
اخدها
اسلامي ولا لا؟
فيه؟ نعم.
بنك اسلامي ولا لا؟
لا هو في بريد.
بريد، طيب ماشي. الاصل في ذلك ان المكان اللي انت قلتي عليه ده بيدي النسبه على راس المال، فده نوع من الربا، فتصدقي براس بالفوائد، تصدقي بالفوائد وخذي رأس مالك، وإذا احتجت عليه ريح حطيه في حاجة إسلامية بارك الله فيك، زي بنك إسلامي أو ما شابه. هذا خلاصة ما يقال. أحبتي في الله، هنا انتهى وقت هذه الحلقة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن